يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه، يقول السائل: حفظكم الله، هل صح أن هناك ديك تحت العرش؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد أخرج الحاكم في مستدركه، ومنه خرج الشيخ رحمة الله عليه الحديث في مسنده الصحيح رقم 1436، وكذا من مسند أبي يعلى بنحوه. ولفظ أبي يعلى قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه من الأرض السابعة والعرش على منكبه، وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون. وساقه الحاكم قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبد الله بن موسى، والظاهر أنه عبيد الله هو الذي يروي عن إسرائيل باذام، الصواب عبيد الله الظاهر. قال: أنبأنا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه منثنية تحت العرش، ويقول: سبحانك ما أعظم ربنا. قال: فيرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. قال الشيخ: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ولا تعارض بين هذا والذي قبله، فهو حديث واحد مخرجه واحد، الظاهر أن الملك على صورة ديك، والله أعلم. والحديث في الصحيحة برقم 150 بلفظ: أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض الحديث. قال: رواه الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ في العظمة، كتاب العظمة، لأن هذا الحديث من ضمن حديث العظمة. قال: حدثنا محمد بن العباس بن الأخرم إمام قال حدثنا الفضل بن سهل إمام العرج قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل. إذن إسحاق قد روى الحديث للفظين، عن إسرائيل بلفظ ملك، وعن إسرائيل بلفظ ديك، عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعا، وقال: لم يروي عن معاوية إلا إسرائيل، تفرد به إسحاق بن منصور، بل توبع في حد ما ترى، هنا تفرد به، لكن هنا متابع عند الحاكم، تابعه عبيد الله بن موسى بن أبي المختار، فما تفرد به. قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين، وكذا سائر الرواة ثقات أيضا من رجال البخاري غير ابن الأخرم، وهم الفقهاء الحفاظ المتقنين، كما في لسان الميزان حديث صحيح رواه، وقال الهيثمي رواه في المجمع، رواه قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، وفي هذا الإطلاق نظر لا يخفى، لا سيما وقد قال في مكان آخر: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا شيخ الطبراني محمد بن العباس، وهو ثقة. عن الفضل بن سهل الأعرج لم أعرفه، الفضل معروف. قلت: وقد عرفناه والحمد لله، وأنه ثقة متقن صح الحديث، والموفق الله تعالى. وسهل هكذا في المجمع، سهيل خطأ، هو خطأ مطبع الصواب سهل كما تقدم في السند وكما في كتب الرجال، وعلى أنه لم ينفرد به فقد أخرجه أبو يعلى، وهذا الذي أردنا. من طريق أخرى عن معاوية بن إسحاق به نحوه بلفظ: والعرش على منكبيه، وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون. ثم إن في قول الطبراني تفرد به إسحاق نظرا، قد تابعه عبيد الله بن موسى هذا هو الصواب. عبيد الله أنبأنا إسرائيل به، أخرجه الحاكم وقال صحيح سنده وفقه الذهبي، وقع في المستدرك عبد الله مكبرا وهو خطأ مطبعي. إذن فهذا الذي صحيح المسند صححناه أنه عبيد الله خطأ مطبعي من الأصل في نسخة المستدرك، والظاهر ما هو في كلها، في بعض النسخ الصحيحة فيها تنبيهات جميلة. وساق بعده حديث أذن لي أن أحدث عن ملك ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتك مسيرة 700 سنة، يعني من هنا إلى هنا، هذا البنان 3 البنان في هؤلاء في هذا المتأخرين، يعني مقدار 3 بنان من شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة 700 سنة، لا إله إلا الله لا خلق. ثم ساق يعني سنده عن جابر عن أنس، والحديث صحيح، هذه كلها أحاديث العظمة، يعني من شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، لا إله إلا الله. ثم يأتي هذا الإنسان الذي مسافة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 4 بنان 5 سنتيم، يأتي عشرب رب العالمين. كنا رأينا كلاما على بعض الحديث إما اللفظ الأول أو الثاني، ما أدري في العلل أو كذا، لكن الحديث صحيح كما ترى، رجاله كلهم ثقات، صحيح المسند برقم 1436، وجعله الشيخ حديثا واحدا بلفظين، وأن الديك هذا ملك فيما قال لا تعارض. في المنار المنيف للإمام ابن القيم رحمه الله ضمن أحاديث سردها لا تثبت تحت فصل، ومنها سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه، كحديث لو كان الأرز رجلا فكان حليما ما أكله جائع إلا أشبعه، أي لفظ سامج. فهذا من السمج البارد الذي تصان عنه الفضلاء فضلا عن سيد الأنبياء، قال في الحاشية هو موضوع. وحديث الجوز دواء الجبن دواء والجبن داء، فإذا صار في الجوف صار شفاء، الجبن داء لكن إذا دخل الجوف يصير شفاء، وهو أيضا في الموضوعات لابن الجوزي، وهو من ضمن الأحاديث التي لفظها سمج. وفي حديث فلعن الله صارف الشفاء، فلعن الله واضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا، وفي موضوعات لابن الجوزي أيضا. وحديث أحضروا مواعدكم البقل فإنه مطردة للشيطان، وهو في الموضوعات لابن الجوزي أيضا، فقال لا أصل له. ثم كيف البقل يطرد الشيطان وما هو ذكر. وحديث ما من ورقة هندباء إلا عليها قطرة من ماء الجنة، والأطباء يبالغون في نفع الهندباء، هذه هندباء موجودة ويبالغون في ورقها ومنافعها في كتب الطب. والحديث موضوع. وحديث بئسة البقلة الجرجير من أكل منها ليلا بات ونفسه تنازعه وتضرب عرق الجذام في أنفه، كلها نهارا وكفوا عنها ليلا، الجرجير، وهو في الموضوعات لابن الجوزي. وحديث فضل دهن البنفسنج على الأدهان كفضل أهل البيت على سائر الخلق، وفي الموضوعات لابن الجوزي. وحديث فضل الكراث على سائر البقول كفضل الخبز على الحبوب، وفي الموضوعات لابن الجوزي وغيرها أيضا. وحديث الكمعة والكرفس طعام الإلياس واليسع. وحديث إن للقلب فرحة عند أكل اللحم، وفي الموضوعات لابن الجوزي وفي غيره من الآل المصنوع وغير ذلك. وحديث ما من رمان إلا هذا الحديث كله حول البطن، حول الأكل الوضاعون هؤلاء. ما من رمان إلا ويلقح بحبة من رمان الجنة، وفي الموضوعات لابن الجوزي. وحديث ربيع أمة العنب والبطيخ، وهو في الموضوعات لابن الجوزي. وحديث عليكم بمداومة أكل العنب مع الخبز، وهو في الموضوعات لابن الجوزي. وحديث عليكم بالملح فإنه شفاء من 70 داء، وهو في الموضوعات لابن الجوزي. لو كثر الإنسان الملح يجيه الضغط، يذكرون هذا صدق، ويمنعون من يصاب الضغط من الملح. وحديث من أكل فولة بقشرها أخرج الله منه الداء مثل من الداء مثلها، وهو كذلك في الموضوعات لابن الجوزي. لعن قال ابن القيم لعن الله واضعة، بعضها يعلق عليها بكلمة لعن الله واضعة. وحديث لا تسب الديك فإنه صديقي، ولو يعلم بنو آدم ما في صورته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب، ما في صوته، ولو يعلم بنو آدم ما في صوته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب، وهو في الموضوعات لابن الجوزي. وحديث من اتخذ ديكا أبيض لم يقربه شيطان ولا سحر، وهو في الموضوعات لابن الجوزي. وحديث إن لله ديكا عنقه مطوية تحت العرش ورجلاه في التخوم، وهو في الموضوعات لابن الجوزي. وبالجملة فكل أحاديث الديك كذب إلا حديثا واحدا، إذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، زدت في حاشية في الحاشية قلت وحديث لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. ولكن الذي يظهر أن حديث الباب ما هو كذب، حديث الذي قرأناه في صحيح المسند ما هو كذب، أسانيده صحاح. وابن القيم يهم إن كان مثلا قد هذا الإطلاق اتصل سنده يعني من برجل بالثقات، فما ذلك من العظمة. وهذا لا يشمل، ممكن يستثنى أيضا ويقال هذا الحديث الذي ذكره حديث عنق مطوية تحت العرش ورجلاه مرقت تخوم الأرض أو كذا الأرض السابعة، أنه حديث صحيح رجاله ثقات. ولعل هذا اللفظ آخر، حديث التخوم لعله آخر غير الذي عندنا في صحيح المسند وفي الصحيحة. طيب قال هذه أحاديث كلها موضوعة، وانظر المستدرك ومجمع الزوائد واللآل المصنوعة تنزيه الشريعة لفؤاد الشوكاني، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 150، يعني الحديث هذا لبيان صحته. من أجل هذا قلنا أنه قد بعضهم أن أتكلم فيه، لكن رجال إسناده ثقات، فقول ابن القيم أنه كذب كلها كذب على الإطلاق، قد سرأيت أنه استثني حديث الصحيح، ويضاف إلى ذلك الحديث الذي أشار إليه آنفا رجاله ثقات، لكن هناك تلك الأحاديث التي ذكرها كلها كذب كلها.
يقول السائل هل الإكثار من العطور يعتبر تبذيرا؟
الجواب من له سعة ويتطيب بخروجه سائر أوقاته لا بأس، ولا سيما من الطيب الذي يعني مثل العودة مثل كذلك يعني المسك ونحوها، الأطياب الطيبة غير هذه البخاخات التي تلهب الجسم وتلهب الأنف. الشاهد أن الطيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشم منه ريح المسك، كان يتطيب كثيرا، فلا إسراف في ذلك، لا تبذير في ذلك، إن كان يأخذ بحاجة فيما يحتاجه ويعتني بذلك أنه يحب أن يكون ريحه طيبا. إن الله جميل يحب الجمال، والجمال يكون في اللون وفي الريح وما كان من ذلك، والملائكة لا تتأذى الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، دل هذا على أن إزالة الروائح الكريهة أمر مطلوب، استبدال ذلك بالروائح الطيبة في يوم جمعة أو غير جمعة ولكن لما كانت الجمعة يزدحم فيها الناس كان التطيب فيها متأكدا لزحمة الناس وللقائهم وأمثال ذلك مستحب. وقال ابن عباس عند الإحرام كنت أصغصغه صغصغة أي على رأسه عند قبل أن يحرم قبل أن يهل. والنبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف البيت دل على أنه امتنع عن الطيب حال الإحرام وعجل باستعماله عند إحرامه وبعد تحلله مباشرة لاهتمامه بالطيب ومداومته عليه. فلا لا أعني لا تبذير في ذلك ولا إسراف ولا يتكلف ما يشق عليه ويتدين ما كان من ذلك غلط، ولكن ليأخذ على قدر السعة. والطيب يحتاج له الرجال والنساء.
سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة وجعل مهري قطعة أرض فبنى عليها أبواي بيتا وسكنا فيه مدة حياتهما، والآن يريد إخوتي وأخواتي أن يجعلوها مسجدا بعد وفاة أبواي، والأرض هي مهري وأنا غير راضية بذلك، مع العلم أنهم قد بنوا بيتا آخر وأجروه، وأجروا البيت الذي سكن فيه أبواي، والآن يريدون حرماني من حقي، فما الحكم في ذلك؟
الجواب على حسب ما ذكر في السؤال ظلم. فإذا طابت نفسها بإيثار والديها ولم تطب باستغلال مهرها وحرمانها من مهرها فالمهر ملك لها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الظلم ظلمات، فليس لورثتها حرمانها من مهرها ولا حتى من ميراثها. نعم، فالشاهد من ذلك أن بعض الورثة ما يرحمون النساء كأنها نوع من يعني فيه تشبه في بعض الناس عنده تشبه بالجاهلية في حرمانها من ميراث وحرمانها من مهرها، ويأخذ مهرها ويأكله، الولي يأكل مهرها ولا يعطيها إلا الشيء اليسير، حتى إن بعضهم يأخذ المهر ويبني به، يأخذ المهر ويقاضي ديونه، يأخذ المهر ويفرح أن يزوج، يفرح أن يكون له عداد البنات. أعرف واحدا كان معه طفلة قد عودها، كان يضع يده على رأسه ويقول له: كم هذا الرأس كم فيه؟ تقول: مليون. قد عودها أنها تقول مليون، مليون ذاك الزمان. كم في هذا الرأس؟ كم على هذا الرأس مهر؟ قل: مليون. أما أهل السنة بفضل الله قد فقهوا هذه المسألة وغيرها ولله الحمد والمنة، فليس له من شأن مهر امرأته إلا إن طابت نفس الخاطب وأعطى شيئا هدية للأب للأم لشيء، ما هناك مانع. أما أن يأخذ مهرها فلا. وقد جاء في ذلك وعند الفقهاء في كتب الفقه أنه أن يأكل مثلا من مهر امرأته، لكن هذا محدود، وبما إذا طابت نفسها وأهدته لأبيها أو لأمها، أما الصداق فلا. وهل يهله أن يشترط لها مهرا وله يقول مهرها كيت وكيت وأنا أحتاج كيت وكيت؟ ما له حق، ما له حق يشترط لها، ولو لم يعطه يعني لو لم لا يقبل، لا يقبل، فإن قبل فإن التزم وفى وإلا فلا يقبل. ذكر هذا بعض الفقهاء وفيه ورد بعض الروايات. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في البنت أنها سترك من النار، هذا غنيمة كبيرة، هذه هذا مكسب والله عظيم جدا جدا، أنك تربيها وتعلمها وتهذبها، نعم، وتحسن إليها، فإذا كبرت زوجتها، هذا يكفي أنها هي ستري من النار كما جاء في الحديث، ستر من النار.